الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في موضوع أقسام المياه. رقم 3: ماء مستعمل، وهو ماء استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. هامش: لم يرد في كل الروايات خلق الله كما قال الحافظ ابن حجر، ولفظ الحديث هو: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، رواه ابن ماجة والدارقطني والطبراني، وفي إسنادهم رشدين بن سعد وهو متروك. قال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ما قلت إن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قول العامة لا أعلم بينهم خلافا، فالحديث مع هذا الاستثناء ضعيف باتفاق المحدثين كما قال النووي، لكن الحكم ثبت بالإجماع والله أعلم. انظر المجموع 110 وتلخيص الحبير 114-15 ونصب الراية 194-95 وسبل السلام 118 ونيل الأوطار 154. انتهى الهامش. وفي رواية لابن ماجة: أو لونه، والخلاف في أنه مطهر، المذهب أنه غير مطهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به، ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. وقال بعض العلماء: الحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فيأخذونه ويتبركون به. والتبرك يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. فالماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. رقم 4: ماء متغير بما خالطه من الطاهرات، هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، إن كان تغيره بالمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه وكان مستغنيا عنه. أما إذا كان التغيير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره، وكذا المتغير بطول المكث، فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء، ولا فرق في التغيير الحسي أو المعنوي، كالتغير بما يوافق الماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، فإنا نقدره بذي الرائحة. ولو تغير الماء بالملح فإن كان جبليا سلب طهورية الماء، فلا، لأن الملح غير الجبلي أصله ماء. هامش: يزاد على وجه حيث فيه ثلاثة أوجه: أولها لا يؤثر الملح مطلقا، ثانيها يؤثر مطلقا، ثالثها يؤثر إذا كان الملح جبليا ولا يؤثر إذا كان مائيا. انتهى الهامش. رقم 5: ماء حلت فيه نجاسة، وهو ينقسم إلى قسمين: قليل وكثير. فالماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا، أخذا من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي والحاكم. دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان قلتين لم يحمل الخبث. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والدارقطني والبيهقي والحاكم. دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين يتأثر بالنجاسة. وأما الماء الكثير وهو قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا، الحديث. والقلتان مقدرتان بخلال هجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين بخلال هجر لم ينجسه شيء. قدرهما الشافعي بخمس قرب تقريبا، وقدرهما بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، الروضة 1/19. واختار جماعة منهم الروياني والغزالي والبيضاوي أن الماء القليل كالكثير لا ينجس إلا بالتغير، وهو قوي من حيث الدليل والنظر، لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة منطوق، وهي أرجح من دلالة المفهوم. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، وسواء كان مستغنى عنه أم لا لغلظ أمر النجاسة، بخلاف ما مر في التغير بالطاهر. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإنا نقدره على ما تقدم في الطاهرات. وأما غير الماء من المائعات فإنه ينجس بملاقات النجس بالغا ما بلغ، تغير أم لم يتغير. والفرق بينه وبين المائعات أنه لا يشق حفظها من النجس بخلاف الماء. هامش عند، واختار جماعة منهم الروياني والغزالي والبيضاوي، يقول الهامش: الصحيح حذف والغزالي والبيضاوي، لأنهما مع جمهور الشافعية في أن القليل ينجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير. انظر الغاية القصوى للبيضاوي 1/32، والوسيط للغزالي مخطوط الدار قاف 2 ألف، وراجع الروضة 1/20، حيث لم يذكر من الأصحاب القائلين بهذا الرأي إلا الروياني. انتهى الهامش. عنوان: حكم السؤر. السؤر هو ما بقي في الإناء من الماء بعد شرب الحيوان أو الإنسان، وهو أنواع منها: 1 سؤر الآدمي وهو طاهر، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، سورة الإسراء آية رقم 70. ومن تكريمه طهارته حيا وميتا. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، من سورة التوبة آية رقم 28، فالمراد نجاسة الاعتقاد لخبث باطنهم، وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. 2 سؤر الحيوان، لأنه طاهر في حال حياته سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول إلا الكلب والخنزير، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع. أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي. وعن يحيى بن سعد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد سئل عن شربها من الإناء: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه البخاري وغيره. وأما سؤر الكلب والخنزير فهو نجس يجب اجتنابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه أحمد ومسلم. وأما سؤر الخنزير فهو نجس، لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب. واحتج الماوردي على نجاسته بقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، آية 145 من سورة الأنعام. والرجس النجس. عنوان: جلود الميتة. تطهر جلود الميتة بالدباغ. هامش: الدباغ كما قال النووي وغيره نزع فضوله بحريف كالقرض والعفص والشب، أي إزالة ما على الجلد من فضلات بشيء شديد القوة في الإزالة. انظر شرح المحلى على المنهاج 1/73. انتهى الهامش. تطهر جلود الميتة بالدباغ سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره، لحديث ميمونة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه الشيخان. والإهاب الجلد. ويحصل الدباغ بالشب والقرض وقشور الرمان والعفص والملح ونحو ذلك، ويتحقق الدبغ بنزع فضلات الجلد وتطييبه، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد والنتن. ويجب غسله بعد الدبغ إن دبغ بنجس قطعا، وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح. وأما جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ، لأنهما نجسان في حال الحياة. والدبغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت، وإذا كانت الحياة لم تفدهما الطهارة فأولى ألا يفيدهما الدباغ. عنوان: عظم الميتة وشعرها. الميتة ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح، وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه الذبح. وحكمها أنها نجسة بجميع أجزائها من لحم وجلد وعظم وشعر، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، آية 3 من سورة المائدة. وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله. هامش: لأن الميتة تؤكل في حال الاضطرار، فلو أنها تضر ما أمر بأكلها. انتهى الهامش. وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته، ولقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، آية 145 من سورة الأنعام. والرجس النجس. والضمير في قوله فإنه يعود على المذكور ومنه الميتة، ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الميتة، والصوف والوبر والريش كالشعر. وقيل إن الشعر لا ينجس بالموت لأنه لا تحله الحياة، بدليل أنه إذا قطع من الحيوان لا يحس ولا يألم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بمسك جلد الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها إذا غسل، رواه الدارقطني. والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي، إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، لخبر: ما قطع من حي فهو كميتته، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس. أما الشعر والصوف والريش والوبر من المأكول فطاهر بالإجماع. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، آية رقم 80 من سورة النحل. وهو محمول على ما إذا أخذ بعد ذبحها أو في حال حياتها على ما هو المعهود. ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس حكمنا بطهارتها، لأن الأصل الطهارة، وقد شككنا في النجاسة والأصل عدمها. أما شعر الآدمي فطاهر سواء انفصل منه في حال حياته أو بعد موته، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، آية رقم 70 من سورة الإسراء. وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، آية رقم 28 من سورة التوبة، فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان. عنوان: استعمال أواني الذهب والفضة. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب على الرجال والنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه مسلم. وفي رواية: أن الذي يأكل أو يشرب، الحديث. وكلمة نار في الحديث يجوز رفعها ونصبها، ومعناه على الأول أن النار تصوت في جوفه، ومعناه على الثاني وهو الأفصح أن الشارب يلقى النار في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة، وهي الصوت لتردده في حلقه، عافانا الله منها ومن كل فعل يقربنا إليها. وكما يحرم الاستعمال في الأكل والشرب يحرم في غيرهما من سائر الاستعمالات. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة، إلى أن قال: ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد، انتهى بتصرف. وكذلك يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة، وكذا يحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له، ولأن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام. ويحرم على الصائغ صنعة هذه الأواني، ولا يستحق عليها أجرة، لأن فعله معصية. ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه. هامش: الفرق بينها صحيحة ومكسورة. ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من الحكام. والإناء المضبب بالفضة لقصد الزينة يحرم استعماله واتخاذه، سواء كانت الضبة كبيرة أم صغيرة. أما إذا كانت الضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة، لما روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، أي شده بخيط من فضة. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وخرج بالفضة الذهب، فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب مطلقا. عنوان: السواك. السواك هو استعمال عود من أراك أو نحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه، وهو سنة مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح. ويستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه في مواضع: رقم 1، عند تغير الفم من نحو رائحة كريهة كالثوم والبصل وغيرهما. 2، عند القيام من النوم لما في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه أي يدلكه بالسواك. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك. 3، عند القيام إلى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الشيخان. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. رواه أبو نعيم بإسناد رجاله ثقات، ورواه الدارقطني والديلمي في مسند الفردوس. رقم 4، عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه النسائي وابن ماجه. رقم 5، عند قراءة القرآن لأنه إذا طلب طهارة الفم ونظافته للصلاة وهي مشتملة على القراءة فأولى إذا كان ذلك للقراءة الخالصة، ويحصل الاستياك بكل خشن مزيل، والأراك أولى لأنه يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان ويقوي الهضم ويدر البول وينظف الفم ويرضي الرب ويبطئ الشيب ويصفي الخلقة ويذكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع ويذكر الشهادة عند الموت. ويستحب في السواك غسله قبل الاستياك وبعده، وأن يكون بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه وكراسي أضراسه، وأن يكون طوله قدر شبر لثبوت ذلك في السنة. ومن لا أسنان له يستاك بإصبعه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أي أسنانه، أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه. رواه الطبراني. عنوان: الوضوء. هامش: الوضوء لغة النظافة، لأن أصله من الوضاءة وهي النضارة والحسن، وشرعا استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية، وخصت هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا. فالمؤمن حين يغسل هذه الأعضاء استعدادا للقاء ربه فالأولى به أن يمنعها من رجس الذنوب. وأيضا أن الوضوء يكفر الصغائر التي ترتكبها هذه الأعضاء، فهذا رحمة من الحكيم الخبير. ثم الوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به وبضمها الفعل. انظروا قاموس المحيط 1 على 33 والمصباح المنير 2 على 339 مادة وضوء المهموز وشرح المحلى مع حاشيتي القليوبي وعميرة 1/44 انتهى الهامش. للوضوء شروط وفرض وفروض وسنن ومبطلات. شروطه: هامش، الشرط لغة إلزام الشيء والتزامه كما في القاموس، وفي اصطلاح الفقه ما يلزم من عدمه عدم الشيء، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولا عدمه. انظر الإحكام في أصول الأحكام 1/100 انتهى الهامش. أما شروطه التي لا يصح إلا بها فالإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ الحائل دون وصول الماء إلى البشرة، وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق صاحب الضرورات كالمستحاضة ومن به سلس البول والريح، فإن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة أو طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. فروضه: هامش، الفرض لغة التقدير، وفي الاصطلاح الشرعي هو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وعلى هذا فهو والواجب مترادفان عند الجمهور. وقال الحنفية: الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني. انظر تفصيل ذلك في شرحي الآسنوي والبدخشي على المنهاج للبيضاوي 1/10,041 والأحكام للآمدي 1/74 انتهى الهامش. أما فروضه فستة أشياء: أحدها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه الشيخان. ووقت النية عند غسل أول جزء من الوجه، يقصد بها رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو فرض الوضوء. ثانيها غسل الوجه، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، آية رقم 6 من سورة المائدة. وحد الوجه طولا من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. ويجب غسل الوجه مع ما عليه من شعور إلا شعر العارضين، فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره فقط، والخفيف هو ما ترى البشرة من خلاله. ثالثها غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، سورة آل عمران آية رقم 52، أي مع الله. ويدل لذلك قول جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق، رواه الدارقطني والبيهقي. وفي رواية لهما عن جابر أنه أدار الماء على مرفقيه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة، لم يصح وضوءه وصلاته باطلة. انتهى الشريط الأول من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، وللكتاب بقية على الشريط التالي